تخليت عنكم أو تخليتم عني، معناه أنني كالغريق الذي كانت يده تمسك بحبل النجاة فانفلتت يده من هذا الحبل وهو لا يجيد السباحة، كيف ترى يكون مصيره؟ الغرق ولا بد، فلا بد من صحبة الأخيار والبحث عنه. الأمر الرابع أنه لا بد من مجاهدة النفس في كل لحظة، في كل ساعة أنت في جهاد والشيطان يدعوك. فإذا نظرت إلى المرأة قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى النظرة العفوية التي كانت عن غير قصد، لكن النظرة الثانية لا. وقبل قال لك الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال لك الشيطان كذب انظر هذا الجمال لا يفوته فرصة، فأيهما تطيع الله أم الشيطان؟ كل تحدي مفرق صريح. النظرة هذه لها ما بعدها، ما انتهت على النظرة. أولا إذا أدمنت النظر تحول النظر عندك إلى طبيعة لا تستطيع أن تنفك منها، هذه قضية انتبه لها جيد. فلو أنك قاومت النظر انتهى ما بعد، لكن إذا استسلمت للنظر النظر جرك إلى التلذذ بالجمال، والجمال أغراك والقلب تمنى والشيطان يدعو وينادي والغريزة موجودة وإمكانية وقوع الحرام ممكنة، فهلك الإنسان وأهله. لا تقل مرة وأتوب، يقول بعض السلف من يسوف في فعل المعصية وترك الطاعة مثل إنسان خرج من بيته إلى المسجد فوجد شجرة مغروسة في الطريق في طريق الناس شوك، فأراد أن يقتلع هذه الشجرة، حاول بيديه ما استطاع فتركها وقال أعود إليها بعد سنة، ونسي أنه بعد سنة هذه الشجرة زادت قوة ورسوخ وضربت جذورها بالتربة وبثقت أغصانها وفروعها فأصبحت أصعب على الاقتلاع منها يوم حاولها أول مرة. وكذلك هو ضعفت قواه وانهدت سنة مضت من عمره فأصبح أضعف منه يوم حاول اقتلاعها أول مرة. فإذا عجزت الآن عن مقاومة نفسك عن النظر أو ما هو أشد من النظر فلا تقنع أنك تستطيع بعد زمان، لأن قوتك ضعفت وقد تعود جسمك وألف على هذا الشيء. والمؤسف أنه حتى اللذة الدنيوية تفقدها، فتفكر لهذا، هل تحسب أن الذين يرتكبون الحرام يتلذذون به؟ لا والله، لكن أصبح إدمان، إدمان كما يقول الشاعر الجاهل عن الخمر يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. الكأس الأولى شربها لذة، لكن الكأس الثانية يعني شربها فقط من أجل الإدمان يتداوى بها من الكأس الأولى. فالله يعلم أن الأبرار الأعفاء البعيدين عن الحرام يجدون من اللذة في الحلال ما لا يجده أفجر الناس في الحرام، لكنه مع ذلك انفتن وأصبح لا يشبع مثل الماء الذي صرف إلى صحراء لا يشبع أبدا لو جيء له بنساء الدنيا كلهن ما شبع ولا وجد اللذة الذي يريد، ولكنه والعياذ بالله قد انفتق قلبه وانفتن فلا يهنأ بعيش، ولكنه مدمن على هذه الأمور لا يعرض عنها وخسر دينه وخسر أخلاقه وخسر حتى صحته. وأنتم لابد تدركون الآن أن أعظم مرض يهدد العالم هو مرض الإيد، ضحاياه الملايين مئات الملايين، والذين توجد فيهم الجرثومة وهم انكشفوا أيضا أضعاف أضعاف هذا العالم. أمريكا فيها أعداد غفيرة، وأعظم مكان يوجد فيه هذا المرض هو في بانكوك وما حولها في جنوب شرق آسيا، حيث السياحة والسياحة العربية على وجه الخصوص والسياحة الخليجية بصفة أخص، وحيث تجد شبابا أحيانا من هذه البلاد وغيرها في سن 15 أو 16 يذهبون إلى هنا، يقعون ضحايا الفساد والشذوذ الجنسي والمخدرات وعصابات الإجرام وغير ذلك، ويرجعون أو لا يرجعون أحيانا، لكن إن رجعوا رجعوا بلا دين، بلا أخلاق، بلا صحة، بلا مال، بلا شرف، بلا رجولة، بلا شيء. أعلى نسبة، ولكن السلطات هناك تتستر على هذه النسبة لأنها لا تريد أن يقل عدد السواح، فلا تعطي الأرقام الحقيقية. لكن منظمات الصحة والمعاهد المختصة تؤكد أن أعلى نسبة للإيدز هنا. وفي مستشفياتنا هنا أعداد، والعدد كيف يتستر على هذه الأرقام؟ كيف يتستر عليه؟ ليعلم الناس أن المرض هذا ما يبالي لأحد، ما يسأل المرض ما هي جنسيته ولا ما هي ديانته ولا من أي بلد أنت، ولا يبالي المرض إذا كان ظروفه خشية الفضيحة والأسرة والعائلة والأقارب والجيران، لا لا يبالي بهذا كله. كل هذا يهدد المخالفين لأمر الله عز وجل. فاستجمع قواك وتذكر أن طاعة الله تعالى خير لك وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القضية إنما هي على الضربة الأولى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. الذي استسلم للشيطان وانقاد هذا يبدو صعوبة، ومع ذلك نحن لا نغلق الأبواب. ممكن إنسان لما جرب وذاق ألم العذاب بالمعصية، قد يكون هذا أحيانا من أسباب توبته إلى الله عز وجل وإقلاعه عما هو فيه، لأنه ربما أغراه قرناء السوء وربما جره الشيطان، ولكنه لما لا عرف وجرب فتاب إلى الله عز وجل. وباب التوبة مفتوح، وفي حديث صفوان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للتوبة بابا قبل المغرب مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فمن تاب تاب الله عليه. والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
جزا الله الشيخ كل خير. وأما ما سبق من الوقت فإننا نعرف على فضيلته بعض الأسئلة. السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في استخدام أشرطة الفيديو التعليمية التي يظهر فيها أمثلة وتطبيقات على جميع الأعمار والأجناس وفيها أشياء محرمة؟
قلت لكم قبل قليل أن الحضارة بيد العدو الكافر، ولهذا أدخل قناعاته وأدخل أفكاره في كل شيء. فأنت تجد مثلا الوسائل التعليمية، هذه الوسائل في الأصل بريئة، وكان من الممكن أن يعدها المسلم فتكون وسائل نافعة وناضجة وبعيدة عن ما حرم الله. تجد السلاح مثلا، هذا السلاح كان يمكن أن يخترعه المسلم فيكون سلاحا لإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإصال الباطل وحماية المستضعفين، لكن تولاه الكافر فجعله وسيلة للهدم والتدمير والقضاء على كل معالم الإنسانية والأخلاق والأديان. فهذه الوسائل، وسائل الإيضاح والوسائل التعليمية، تدخل في حكم غيره. مشاهدة صورة المرأة المتبرجة حرام، سواء كان على الطبيعة أو في التمثال. سماع الغناء والموسيقى حرام، سواء كان من شريط الفيديو أو من غيره. وفي هذا الإطار لك أن تحكم على أي وسيلة، فإن سلمت من مثل هذه الأمور فلا مانع من استخدامها.
سؤال ثاني يقول: ما حكم من يعمل عملية مع الرجال في نساء في مجال الطب أو العكس؟
أنتم طبيعة الحال طلاب في مجال التدريب، وهذا غير إجراء العملية. فبالنسبة للعمليات التي تجرى على نساء، الأصل أن تتولها نساء. هنا أيضا نرجع لنقول إن الحضارة في يد العدو الكافر، ولذلك أبرز هذه الجوانب قضية الاختلاط بين الجنسين وركزها ودعمها، لأنه لا يفرق بين الرجل والمرأة، لكن في الإسلام لا، في فرق. فالأصل أنه في المجتمعات الإسلامية يتولى تطبيب النساء نساء ويتولى تطبيب الرجال رجال. لكن الآن تجد حتى في مستشفياتنا مع الأسف تجد أن الرجل قد يعالج النساء وتجد أن المرأة تعالج الرجال. يعني انتكاس في المفاهيم وتقليد أعمى للغرب. فالأصل أن أي عملية على امرأة الأصل أن تتولاها وتقوم بها نساء حتى ولو كنا من غير المسلمات إذا لزم العمل. ولا يجوز أن يتولى رجل عملية على امرأة إلا بقدر الضرورة، إذا لم يوجد امرأة تتولى هذا العمل ولا بد من رجل، فهنا يلجأ لجوءا إلى الطبيب الرجل وفي أضيق نظام. لكن هنا في الحالة هذه لا يجوز أن يكون أمام المرأة مجموعة من الطلبة يتدربون أو يتخرجون ينظروا كيف يتم إجراء العملية كنموذج تطبيقي أو عملي، لأنه لا حاجة لهذا، ممكن أن يتم هذا على رجال.
هذا السؤال يقول: أنا شاب حاول كثيرا التوبة ولكن لا أستمر في هذا الطريق، أرجو منكم إرشادي.
لا مانع من تكرار التوبة، يعني ممكن تتوب ولو عصيت قدم تتوب أيضا، ولو عصيت بعد تتوب، ولو عصيت 100 مرة تتوب. وكثير من الشباب يكون عنده معصية كالعادة السرية مثلا، فيكون يفعلها اليوم ثم يشعر بالندم وتوبيخ الضمير ويتوب، بعد فترة تتجدد عنده دوافع الغريزة فيقع مرة أخرى فيتوب وهكذا. وهنا أنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول، لو تكرر منك الدم كرر التوبة، لو تكرر الدم كرر التوبة لا مانع ولو 100 مرة. فلا تقول ما في داعي أتوب لأني أعرف أني سأنقب، لا ليس شرطا، يمكن تموت قبل أن تفعل مرة أخرى لتموت على توبة، هذا أولا. ولا تعتقد أنك إذا فعلت الذنب مرة ثانية أن الذنوب السابقة التي تبت منها تعاد عليك، لا، الله إذا أعطاك شيء لا يرجع فيه سبحانه، لا يعود في شيء، الله كريم، إذا أعطاك شيء لا يعود فيه. فالذنوب التي تبت منها سابقا لا تكتب عليك، لكن يكتب عليك الذنب الأخير توب منه ويمسح عنك أيضا بإذن الله تعالى، هذا أولا. ثانيا، إياك أن تنذر نذرا على نفسك لتجبر نفسك على ترك الذنب. فبعض الناس مثلا من أجل أن يجبر نفسه على ترك المعصية يستعمل أسلوب النذر، فيقول: علي نذر إن فعلت هذا الذنب أن أصوم 6 أشهر مثلا، وفي النهاية لما تغلبه الشهوة يغيب عنه كل شيء ويقع مرة أخرى، فيكون أوقع نفسه في حرج آخر وجر نفسه إلى معصية أخرى، وهي أنه ألزم نفسه بالنذر ولم يفعل. لا تفعل هذا، أو تقول: أعاهد الله أمامك، قل أستغفر الله وأتوب إليه وأرجو الله أن لا أعود، واستغفر الله عز وجل واسأل الله أن يعينك على نفسك. الأمر الثالث، إياك أن يكون وقوعك في هذا الذنب سببا في تركك للطعام. فبعض الشباب مثلا يكون مع ناس صالحين يقرأ القرآن، فيتصور نفسه وهو بينهم، يتخيل نفسه وهو يفعل هذه العادة، فيشعر بتقدير لنفسه، يشعر باستقدار لنفسه وتوبيخ، وأنه ليس جديرا أن يجلس مع هؤلاء الطيبين الصالحين، وبالتالي يقول الشيطان: لا تجلس معهم لأنك منافق، فيخرج من بينه. وإذا خرج من بينهم تفرد به الشيطان فعل به الأفاعيل وعبث به كما يحل له. لا، اجلس معهم وأنت إن شاء الله طيب وطاهر، ولو وقع منك هذا الذنب ستوب منه غدا أو بعد غد، أو يسامحك الله أو يعاقبك عليه ثم يكون مصيرك إلى الجنة إن شاء الله لأنك من أهل التوحيد والإيمان والصلاة. لكن لا تترك الأخيار لأنك انصرفتهم ضد تقضين بالله كما يقال، وأضفت إلى العلة حل، فكن معهم وربما ترحم بسبب صحبتك لهم. وما من إنسان إلا على عيوب أو ذنوب أو معاصي. الأمر الرابع، فكر في الأسباب التي تدعوك إلى تكرار المعصية: مشاهدة حرام، الذهاب للأسواق مثلا، صحبة الأسرار، سماع الغناء، السفر، أي شيء تجد أنه هو السبب في وقوع المعصية أخرج منه. ولذلك تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى راهب فسأله: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله أكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال: هل من توبة؟ قال: نعم، ولكن لا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. انتبه للسبب، ليش الرجل هذا كرر المعصية كل يوم يقتل؟ لأنه في بلد يغري بالقتل. على سبيل المثال، هذا الرجل مشهور بالجريمة، فكل أصدقائه وأقاربه دائما وأبدا يعني يثنون عليه بالفروسية لأنه بطل، ويسمع عبارات الإعجاب من المجتمع الذي حوله يغريه بالفساد، يعني لو أراد أن يترك ويتأخر دفعوهم بالقوة إلى الأمام تماما كما تجد من كثير من الشباب. أصبح شاب مغني مثلا يحب أن يترك الغناء، لكن التصفيق وعبارات الإعجاب هذه تمنع منها خاصة، ويصبح من الأصدقاء والمعجبين والذين يراسلون أو يتصلون به، حتى أن أعرف واحد يعني فعلا يعيش أزمات نفسية يتمنى أن يترك هذا الأمر، ولكنه يدفع دفعا بواسطة المعجبين. وأيضا تعرفون أن قصة محمد عبده وكيف كان يعني يتوب ويعلن توبته ويتكلم في الصحف، وقرأت معه مقابلة في جريدة المدينة عجيبة عجيبة للغاية، حتى تكلم عن الموسيقى وقال يعني الكلام فيها كلام العلماء في تحريمها ومنعها، يعني مقابلة في غاية الصراحة. وقابلت الرجل في مكة تظهر على وجه آثار الخير. إذن انظر في السبب الذي يجرك جرا ويدعوك إلى الوقوع في الدم، فاعمل على تجنب هذا السبب، وعليك بكثرة الاستغفار. فالمؤمن واهم راقع يشق ويقع، فأكثر من الاستغفار.
في هذا السؤال يقول: عندما نشارك النساء في العمل سوف نضطر لرؤيتهن وهن كاشفات، فما هي نصيحتك لنا؟
نصيحتي أن لا تنظر نظر تلذذ وتشهي، وأن تكون نظرتك إذا احتجت إليها نظرة عادية، فإن الإنسان مع كثرة الإمساك والاحتكاك قد يعني تقل عنده دوافع النظر المتعمد المغرق. فعليك أن يكون نظرك الذي تحتاج إليه في طبيعة عملك نظرا عادية بعيدا عن النظر الحرام، لأن القضية في القلب، الذي يحاسبك هو الله الذي يعرف ما هي دوافع النظر.
هذا السؤال يقول: بعد كل التصورات هل أنت من معين دخول المعهد الصحي أم لا؟ نرجو ذكر أسباب في حالتين.
أولا هذا سؤال شجاع وطيب، يجب أن يطرح، لأن التستر على أمورنا ما أعتقد أنه يحلها. ورأيي خلاصة رأيي بالنسبة للدخول في المعهد أنني لا آمر به مطلقا ولا أنهى عنه مطلقا، بل أقول هذا يختلف من شخص لآخر. فعندي شاب مثلا أنا أثق بقدرته على المقاومة والصبر وقوة إيمانه وصبره، وإن كان معصوما عصمه الله، ودوافعه للذهاب إلى هذا العمل دوافع نبيلة، دوافع نبيلة، خدمة للأمة ومن باب إصلاح أوضاع المستشفيات ومن باب القيام بخطوة عملية في التصحيح الذي نطالب به على كافة المجالات. نحن نطالب بإصلاح أوضاع المستشفيات، إذا ما وجد الممرض المؤمن لن تصلح الأوضاع بطبيعة الحال، وإذا ما وجد الطبيب المؤمن لن تصلح الأوضاع، وإذا ما وجد الإداري المؤمن لن تصلح الأوضاع، وإذا ما وجد المدير العام المؤمن لن تصلح الأوضاع. مجرد الكلام والنقد والإنكار لا يصحح الأوضاع، فهي خطوة عملية لتصحيح الوضع. فمن كانت دوافعه من هذا القبيل المحافظة على أعراض المؤمنات والمسلمات وصيانتهم فهذه دوافع نبيلة، وأعتقد أن ذهابه حينئذ مما يعني يشجع عليه. لكن شاب آخر دوافعه ليست كذلك، كل ما يغريه هو العيش في مثل تلك الأجواء المختلفة، أو حتى قد يكون شاب يعني لا هذا ولا ذا، ولكنه يعرف أنه إن ذهب إلى هنا أنه ضعيف المقاومة، قليل الصبر، وأنه يقول لعلني أستقيم وأصلح وأنا بعيد، فكيف إذا اقتربت؟ فهذا نقولها له صريحة: أنجو بنفسك، وباب الرزق واسع، باب الرزق واسع. إذا نفصل بين شخص وآخر.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.